بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. حدثنا فروة بن أبي المغرى، حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب في مشروعية دعاء النسوة التي يهدينا الزوجة لزوجها، دعاء للزوج وللزوجة. ذكر في حديث عائشة أنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أتتها أمها وأدخلتها الدار، فإذا نفت من الأنصار في البيت أهديناها للنبي صلى الله عليه وسلم ودعينا لها وللنبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير الطائر. على خير الطائر يعني على حظ ونصيب، على خير الطائر يعني على خير حظ ونصيب. ومن قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما يطير له من خير أو شر. خير الطائر يعني حظ ونصيب. ولباب الدعاء للنسوة التي يهدين من أهدى يهدي من الرباعي، يكون بضمن الهدية، أما يهدين بفتح الأول ليس من الهداية، يختلف المعنى. يهدينا من الهداية، من الهداية هدى يهدي من الثلاثي، وما يهدينا من الرباعي، من أهدى يهدي من الهدية، والمراد الهدية. ذكر المؤلف رحمه الله استشكال في الترجمة في طول دعاء النسوة اللاتي يهدينا. شوف كلام الحافظ، نعم، قوله به
قوله: باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. وفي رواية الكشميهني للنساء بدل النسوة. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها: تزوجني صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة. وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السند بعينه في باب تزويج عائشة قبيل أبواب الهجرة إلى المدينة. وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة، فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس للدعاء لهن. فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدي العروس للدعاء لهن. وقد استشكله ابن التين فقال: لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة، ولعله أراد كيف صفة دعائهن للعروس، لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. وقال الكرماني: الأم هي الهادية للعروس المجهزة، فهن دعون لها ولمن معها وللعروس، حيث قلنا: على الخير جئتن أو قنتن على الخير. قال: ويحتمل أن تكون اللام في النسوة للاختصاص، أي الدعاء المختص بالنسوة اللاتي يهدين، ولكن يلزم منه المخالفة بين اللام التي للعروس لأنها بمعنى المدعو لها، والتي في النسوة لأنها الداعية، وفي جواز مثله خلاف. انتهى. والجواب الأول أحسن ما توجه به الترجمة، وحاصله أن مراد البخاري رحمه الله تعالى بالنسوة من يهدي العروس، سواء كن قليلا أو كثيرا، وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس. ولم يرد الدعاء ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس، ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على حذف أي المختص بالنسوة، ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه، والتقدير دعاء النسوة الداعيات للنسوة المهديات، ويحتمل أن تكون بمعنى من أي الدعاء الصادر من النسوة. وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار بناحية
بجوار فمجارية نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار بناحية بني جدرة وهن يقلن فحيونا نحييكم، فقال قلنا حيانا الله وحياكم. فهذا فيه دعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس، وقوله يهدين بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية. ولما كانت العروس تجهز من عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه، أو أطلقت عليها أنها هدية، فالضبط بالوجهين على هذين المعنيين. وأما قوله وللعروس فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأة، وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة، فإن ذلك يشمل المرأة وزوجها. ولعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة كما نبهت عليه هناك، وفيه أن أمها لما أجلستها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هؤلاء أهلك يا رسول الله، بارك الله لك فيهم. وقوله في حديث الباب فإذا نسوة من الأنصار سمى منهن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، فقد أخرج جعفر المستغفري من حديث يحيى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد عن تلاد عن أسماء مقينة عائشة قالت لما أقعدنا عائشة لنجليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقرب إلينا تمرا ولبنا الحديث. وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، ووقع في رواية الطبراني أسماء بنت عميس، ولا يصح لأنها حينئذ كانت مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بالحبشة. المقينة بقاف ونون التي تزين العروس عند دخولها على زوجها.
نعم، والحاصل المقصود من الترجمة دعاء النسوة التي يهدينا الزوجة إلى زوجها، يدعونا لها ولزوجها، فالنسوة التي يهدينا الزوجة لزوجها يدعون لهم بالخير والبركة. فهذه النسوة لما أهدينا عائشة قلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، على خير حظ، على خير حظ ونصيب. لكن ترجمة المؤلف أشكل في قول باب الدعاء للنسوة التي يهدين، قال فحيونا وحييكم. نعم.
باب من أحب البناء قبل الغزو. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها.
وفي رواية أو ملك خلفات أو رفع سقف بيت، لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. البضع هو الفرج يعني عقد عليها ومنذ عقد عليها وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها يعني يريد أن يدخل بها ولم يدخل بها. وفي رواية أو ملك خليفات وهو ينتظر أولادها أو رفع سقف بيت. والحكمة وقول من أحب البناء يعني أي بزوجته قبل الغزو يعني إذا حضر الجهاد. في الحديث أن هذا النبي لما أراد الغزو قال لا يتبعني ثلاثة أشخاص من الناس، ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة وهو يريد أن يدخل بها ولم يدخل بها. والصنف الثاني رجل ملك خليفات وهي التي في بطونها أولاده وهو ينتظر أولادها حتى تتضع أولادها. ثالث معنى رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها حتى يدخل بها ويقضي وطره منها. ولا يسمعني رجل ملك خليفات وهي التي بطونها أولادها حتى تضع أولادها. ولا يسمعني رجل رفع سقف بيت وهو لم يكمل بيته. والحكمة في النهي عن غزوه في تلك الحال أنه يكون متعلقا بهذه المرأة ومتشوفا لقضاء وطره منها. وكذلك الذي معه الذي ملك خليفات يكون متشوفا لأولادها التي في بطونها. وكذلك الذي رفع سقف بيت يكون متشوف لإكمال بناء بيته. فإذا قضى وطره الأول من المرأة ودخل بها وولدت تلك الخليفات أولادها ورعاها وأكمل سقف بيته يكون حينئذ فكره مجتمع على الجهاد ولا يكون فكره مشغول. وهذا النبي قيل إنه يوشع بن نون، قيل إنه يوشع بن نون وهو فتى موسى بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل غيره. يستنبط ابن منير من هذا الحديث يقول يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظنا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج، بل الأولى أن يتعفف ثم يحج. أخذ هذا من قول هذا النبي لا يغزو معي أحد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، فقدم هنا الزواج على الجهاد. كذلك هنا يقدم الزواج على الحج خصوصا إذا كان متعلق نفسه متعلقة بزوجته كان يكون عقد عليها، إن عليه أن يقدم الزواج على الجهاد وعلى الحج حتى لا يكون نفسه متعلقة بهذه الزوجة في وقت الجهاد وفي وقت الحج. ابن معير يقول إن العامة يرون إن تقديم الحج على الزواج، وهذا فيه الرد عليهم الذين يظنون التعفف إنما تأكل بعد الحج، والأولى أن يتعفف ثم يحج. نعم.
هل يقال عفوا الله عنك العلة التعفف؟
نعم.
هل يقال أن العلة هو التعلق وليس الأفضلية؟
ها؟
هل يصح أن يقال أن العلة هو التعلق؟
نعم. تعلق. ولهذا أمر المصلي إذا كان بحضرة طعام هو يشتهي أن يبدأ بالعشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. كان ابن عمر يتعشى وهو يسمع الإمام يصلي، ولا سيما إذا كان نفسه متعلقة بالطعام فإذا قدم الطعام يأخذ نهبة منه حتى لا يكون منشغل في وقت الصلاة بشيء. وكذلك في الجهاد إذا كان نفسه متعلقا بهذه الزوجة يريد أن قد عقد عليها وهو يريد الدخول يدخل أولا. وكذلك من كان متعلقا بشيء من الدنيا كالذي عنده خليفات لها أولاد ينتظر أولادها قبل الجهاد وكذلك أيضا من رفع سقف البيت يريد أن يتم يتم قبل أن يذهب الجهاد. كذلك أيضا الحج كما قال ابن المنير إذا أمكن يتزوج قبل الحج فلا أحسن. نعم. ينظر ما هو يختلف أحوال الناس. قد يكون بعض الناس اللي عندهم قوة شهوة والعصر يقدم الحج، وإذا كان عنده في الأمر سعة ولا ما عنده يعني قوة تعلق يقدم الحج. نعم.
باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين.
9 سنين.
وهي بنت 9 سنين. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين ومكثت عنده تسعة.
نعم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين على حدث الكسر، فبنت 6 سنين وكسر، ومن قال 7 سنين ومن قال 6 سنين، فمن قال 6 سنين حلف الكسر، ومن قال 7 سنين جبر الكسر. هو بنت 9 ودخل عليها وهي بنت 9. قولوا ما باب من بنى بامرأة، وقولوا وبنى بها، بنى بها يعني دخل بامرأته، المراد قول بنى بها الدخول، وسمي الدخول بناء نظرا إلى الأصل، وذلك أن الأصل أن المتزوج يبنى له بيت، أي يضرب له خيمة أو بيت من شعر يدخل على أهله فيه، فسمي الدخول بناء لأن هذا كانوا يضربون خيمة أو يبنوا بيت شعر للمتزوج يدخل على أهله فيه فسمي بناء. عائشة رضي الله عنها عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين ودخل بها وهي بنت 9 ومكثت عنده 9 وأشهر يعني 9 سنين وأشهر، لأنه عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال ومات عنها في ربيع الأول. وقد حصلت عائشة على علم وفقه عظيم، ثم حصلت على علم وفقه من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم ونسائهم، فهي أفقه امرأة رضي الله عنها وارضاها مع صغر سنها. نعم.
باب البناء
يدل على جواز تزوج الصغيرة التي لم تبلغ، وأن الأب لو أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ مراعاة للكفر إذا خيف فواته. نعم.
والله. باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان
لا وليمته
فالله فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته فقال فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه
أو مما ملكت يمينه،
فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
نعم. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله لما ترجم له وهو بناء في السفر، والبناء يدخل بالزوجة في السفر، وأنه لا بأس بأن يتزوج الإنسان في السفر ويدخل زوجته في السفر وفي الطريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل على بنى بصفية وهو في السفر بين خيبر والمدينة وأقام ثلاثا، قال أنس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنة في الإقامة عند الثيب ثلاثا، وأن هذه السنة لا تخص بالحضر، أقام ثلاثا لأن من السنة إذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، وإذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، فأقام عليها عندها ثلاثا ولو كان في السفر. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أخر أشغاله العامة للشغل الخاص لأنه لا يفوت لأهميته، هذا شغل خاص وهو الزواج في صفية، وأخر الأشغال الأخرى وأخرها ثلاثة أيام. وفي مشروعية الوليمة المتزوج ولو كان في السفر، وفي أنه لا يشترط أن يكون في الوليمة لحم، ولهذا فإن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية الحيس وهو التمر والأقط والسم. التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط، فلا يشترط أن يكون فيه لحم. وفي زواج صفية أشبع الناس خبزا، زينب أشبع الناس خبزا ولحما. وفيه جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عتق صفية وجعل عتقها صداقها فصارت من أمهات المؤمنين. ولما اختلف الصحابة في صفية هل هي من أمهات المؤمنين أو من مالكت يمينه، قال انظروا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي من مالكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس، فعرف الناس أنها من أمهات المؤمنين، فهي دليل على وجوب الحجاب والرد على من أنكره، هذا من أدلة الحجاب. وهي أدخل أمها وجعل صداقها. وهي أن الأمة لا تتحجب وإنما تتحجب الحرة، قال العلماء إلا إذا كانت جميلة ويخشى عليهم الفتنة فتتحجب درعا للفتنة. كان عمر يضرب الجواري التي تتحجب وتتشبهن بالحرائر، فيسأل لأنها أمة تباع وتشترى جارية مال، يحتاج البائع والمشتري لأن ينظر إليها، ينظر إلى المبيع، إلا إذا خيف عليها فتنة درع الفتنة، إذا كانت جميلة وخشى عليها من الفتنة ومرت بالحجاب درع للفتنة، لا لأنها يجب عليها أن تتحجب لكن تمر بدرع الفتنة. نعم. إذا فتكون فوائد عدة من الحديث: جواز البناء في السفر والإقامة وإقامة سنة الإقامة عند الثيب إقامته، مشروعية أيضا الوليمة في السفر، وأنه لا يشترط أن يكون فيها لحم، وجوب الحجاب، وهي أن الألمة لا يجب عليها الحجاب لا تتحجب، جواز عتق الأمة وجواز عتقها صداقها، سبعة أحكام. نعم.
طبعا معنى البناء هو مخوز الجيش،
الدخول بها، الدخول على زوجته، سمي بناء لأن المزوج الأصل أنه يضرب له خيمة أو بيت من شعر يدخل على أهله، يبنى له بيت يدخل على أهله فيه، فسمي الدخول بناء. الأصل أن المتزوج يجعلون له خيمة أو يجعلون له بيت شعر يدخل على الأهل في الخيمة، فسمي الدخول على الأهل بناء نظر إلى الأصل. نعم.
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران،
يعني الدخول على أهله بالنهار، هذا معنى البناء الدخول على أهله. هناك البناء في السفر، الدخول على أهله في السفر. نعم.
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى.
نعم، فلم يرعني فاجأة، فلم يفجأني إلا دخول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه في هذا الحديث الحكم الذي تقدم له المؤلف، وهو جواز البناء بالنهار، وأنه لا حرج على المرأة تدخل على أهله على امرأته في النهار، فيه أنه لا حرج في دخول الرجل على امرأته في النهار ضحا أو عصرا، وأنه لا يلزم أن يكون في الليل، وأن اعتياد الناس الدخول بالليل لا يكون قيدا، الناس اعتاد أن يكون الدخول بالليل، فهو دخل على أهله بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر لا حرج، أو بعد صلاة العصر. والنبي دخل على عائشة ضحا في الضحى، دل على جواز البناء بالنهار، الدخول على الأهل بالنهار. وقوله بغير مركب ولا نيران، ذكر الحافظ رحمه الله سبب ذلك، وهو أنه في الشام يوقدون النار، ذكر قصة عبد الله بن قرظة الثمالي كان عامر عمر على حفص، وأنه مرت بهم عروس وهم يوقدون النيران بين يديهم، فضربهم بذرته حتى تفرقوا عن عروسهم، ثم خطب فقال إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة، والله مطفئ نورهم. ولهذا بوق بالنهار بغير مركب ولا نيران، ما احتاج ركوب ولا احتاج نيران، يقال نيران ولا ركوب. نعم، يكون مشيعين يمشون على اقدامهم اذا كان قريب. نعم، قال احدنا في القرى كانوا يدخلون، كان الزوج يدخل على زوجته ومن يشيعهم يمشون على الاقدام، اذا كان مكان قريب يمشون على الاقدام ينتقلون من الاجتماع الذي سمعوا فيه إلى الذهاب إلى بيت والد الزوجة على الأقدام، وإذا كان بعيد ركبوا له. نعم. وأما النيران فهذا مثال العاجم، فلهذا قال المرض بغير مركب ولا نيران. نعم.
أيهما أولى عفوا الله عن الشيخ، دخول الزوجة على زوجها من العكس؟
نعم،
أن يدخل الزوج على زوجته في البناء.
نعم، هذا السنة العكس، هو الدخول سمى دخول، سواء أهديت إليه أو جاء إليها في بيته هو سمى دخول، كله دخول سمى بناء، الأمر في هذا واسع.
باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا
سواء ذهب إليه ودخل إلى عند أهلها أو جاء بها إليه وودت إليه في بيتها، لا مفيد على وصف.
عفو الله عنك. باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأنى لنا أنماط؟ قال إنها ستكون.
نعم، والأنماط جمع نمط، وهو بسط لها خمل، بسط لها خمل، وهذا مثل الآن المعروف الآن بسط الخم لها، يعني لها مثل هذا السجاجيد، هذه لها خم لها شعر يعني. وقد وجدت في عصر الصحابة، ولهذا قال النبي إنها ستكون، فهي علم من علامة النبوة، حيث وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال إنها ستكون، قال هل اتخذتم أنماطا يعني بسط لها خمل. مثل بعض السجاجيد اللي يكون فيها شعر، وفيها مرتفع شعر، هذه فيها شعر لكن غير مرتفع السجاجيد هذه. وفي بعض السجاجيد ليس لها تكون ليس لها خم، تكون يابسة مثل هذا، هذا ما له خم، هذا المتكئ هذا ليس له خم، لكن هذا له خم. السجاجيد هذه الآن ما في خم، يابسة بساط يابس، لكن بساط له خمل مثل هذه له خمل، زرع يعني زرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اتخذتم أنماطا؟ قال رسول الله أن الأرض ما عندنا أنماط، قال إنها ستكون عليه. وقد وجد في عصر الصحابة، هذا في علم من علام النبوة، هذا وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام في كلام الشارح قوله
الله. باب قوله باب الأنماط ونحوه للنساء، أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه. والأنماط جمع نمط، جمع نمط بفتح النون والماء والميم، تقدم بيانه في علامات النبوة. وقوله ونحوه أعاد الضمير مفردا على مفرد الأنماط، وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز في هذا الحديث. ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا فنشرته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه، فقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قال فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك علي. فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها. وسيأتي البحث في ستر الجدار في باب هل يرجع
ستر الجدار،
عفو الله عنك. وسيأتي البحث في ستر الجدر في باب هل يرجع إذا رعى منكرا.
يعني الرسول لما رأى عائشة نشرت على الباب النمط حتكه الستر، قال إن الله لم يأمر نكسو الحجارة والطين. سيأتي بعد كم باب الكلام في ستر الجدر، وأن هناك من أنكر وقال جعلتم بيوتكم كالكعبة تستر، وهي أشياء يعني ستار يسيرة. كيف لو الآن في زمن الآلة التوسع الآن ديكورات، وكذلك أيضا الجدر الآن سيلصق بها ألصاق ويجعل ديكورات وأشياء ثمينة قد تكون ثمنها يعادل ثمن بنائها، فالله المستعان. هو ما كراهة لأنه ما في داعي لهذا، توسع وإضاعة أموال.
وسيأتي البحث في ستر الجدر في باب هل يرجع إذا رأى منكرا من أبواب الوليمة. قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل لقول جابر لامرأته أخري عني أنماطك، كذا قال ولا دلالة في ذلك لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك أضافها لها، وإلا ففي نفس الحديث أنه ستكون لكم منماط فأضافها إلى أعم من ذلك، وهو الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز، قال: وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم المتعارف، كذا قال: ويعكر عليه حديث عائشة، وسيأتي البحث فيه. باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة.
يهدين
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم له.
نعم، هذه الترجمة النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها وأنهن يدعون بالبركة، وسبق الترجمة السابقة دعاء النسوة التي يهدين العروس وللعروس، لكن هناك الترجمة السابقة الدعاء للنسوة التي يهدين العروس وللعروس، يكون الدعاء للنسوة والدعاء للعروس، والمؤلف أطال فيها في الكلام فيها. وهذه الترجمة النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها، هن يدعون بالبركة، فالنسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها يدعين بالبركة، يقول: بارك الله لك، بارك الله فيك، بارك الله عليك. وتلك دعاء النسوة الدعاء للنسوة التي يهدين العروس وللعروس، ومتقاربة. ذكر حديث عائشة أن زفت امرأة إلى رجل المصاب، وليس في ولم يذكر فيها أن دعت البركة، وكان البخاري يشير إلى بعض طرقه يعني فيها أنه دعي له بالبركة، وقال: يا عائشة، ما كان لكم له، فإن صار وجبه له. والمراد بالله يعني له المباح، مثل الدف والكلمة والغناء المباح، مثل ما قال: حيونا نحييكم لولا الذهب الأحمر لما حلت بوعديكم، كما ذكر الشارع رحمه الله. ما في طب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها فقط. شو كلام الشارع
من أول عقل؟
نعم، عشان تكلم على ودعاه بالبركة. نعم،
خلاص الله عنك.
في رواية الكشمي يعني
قال: أنها زفت امرأة.
باب النسوة قوله
عفو الله عنك. باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. وفي في رواية الكشميهني اللاتي بصيغة الجمع وهو أولى.
اللائي
عفو الله عنك. اللائي
نعم.
في رواية الكشميهني
قوله دعانا بالبركة. نعم،
قوله دعائهن بالبركة. ثبتت هذه الزيادة في رواية أبي ذر وحده وسقطت لغيره.
بالبركة هذه سقطت في بعض الروايات. نعم.
ولم يذكر هنا الإسماعيلي ولا أبو نعيم، ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب ما يتعلق بها، لكن إن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة، وذلك فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها رجل من الأنصار. قالت: وكنت في من أهداها إلى زوجها، فلما رجعنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلتم يا عائشة؟ قالت: قلت سلمنا. قالت: قلت سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا.
يعني هذا الزيادة مفلسية، لكن لو ثبتت فلعل أشار إلى بعض طرقه أنها عائشة دعت بالبركة. نعم. قوله
إنما زفت المرأة إلى رجل من الأنصار لم قف على اسمها صريحا، وقد تقدم أن المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة، وكذا للطبراني في الأوسط من طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ووقع عند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنكحت عائشة قرابة لها، ولأبي الشيخ من حديث جابر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها، وفي أمال المحلى
المحاملي
وفي أمال المحاملي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه نكح بعض أهل الأنصار بعض أهل عائشة فأهدتها إلى قباء. وكنت ذكرت في المقدمة سبعا لابن الأثير في أسد الغابة فإنه قال إن اسم هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة الفارعة بنت أسد بن أسعد بن زرارة، وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاري. وقال في ترجمة الفارعة أن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيط بن جابر، ثم ساق من طريق المعافي بن
المعافى
ثم ساق من طريق المعافى بن عمران الموصلي حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته أولا من طريق بهية عنها، ثم قال هذه اليتيمة هي الفارعة المذكورة كذا قال، وهو محتمل، لكن منع من تفسيرها بها ما وقع من الزيادة أنها كانت قرابة عائشة، فيجوز التعدد، ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة إذ ليس فيه تقييد بكونها قرابة عائشة. قوله ما كان معكم له، وفي رواية شريك فقال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت تقول ماذا؟ قال تقول أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. وفي حديث جابر بعضه، وفي حديث ابن عباس أوله إلى قوله وحياكم. قوله فإن الأنصار يعجبهم اللهو، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر قوم فيهم غزل، وفي حديث جابر عند المحاملي أدركيها يا زينب امرأة كانت تغني بالمدينة. ويستفاد منه تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين، حيث جاء فيه دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان، وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما حمامة كما ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب العيدين له بإسناد حسن، وأني
لم أقف
على اسم الأخرى، وقد جوزت الآن أن تكون هي زينب هذه. وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين قال أنه رخص لنا في اللهو عند العروس الحديث
عند العرس
أنه رخص لنا في اللهو عند العرس الحديث وصححه الحاكم والطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له وترخص في هذا؟ قال نعم، إنه نكاح لا سفاح أشيد النكاح. وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم أعلن النكاح. زاد الترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها واضربوا عليه بالدف وسنده ضعيف، ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف، واستدل بقوله واضربوا على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.
نعم، الضرب يقوم بالدف للنساء، وهذا فيه إشعار النكاح وإعلانه الضرب بالدف والغناء المباح، هذا من إعلان النكاح فصلا بينه وبين السفاح، ومستحب سنة إذا تيسر الفقهاء يرى أنه مباح، قال يباح إعلان النكاح ويسن إعلان النكاح، والضرب فيه الدف اللسان، الإعلان هذا سنة مستحب، وأما الضرب الدف هذا مباح إذا أعلن سواء بالضرب الدف أو بالغناء أو بالكهرباء، حصل المقصود كهرباء حول الباب. نعم سب. نعم نساء نساء صلوا بينهم. نعم سب.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا البحث العظيم هو أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم أنه فوق العرش وأنه مستوى العرش وأنه علي على خلقه، فوصف نفسه سبحانه وتعالى بالعلو كما وصف نفسه بالمعية مع خلقه، وأنه معهم إنما كانوا، وهو معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه، ومع المؤمنين بتوفيقه وتسديده ونصره، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، فكلاهما حق. فالله تعالى فوق عرشه حقيقة، فوق خلقه حقيقة، وهو مع خلقه حقيقة، ولا منافاة بينهما، لأنه ليس معنى المعية الاختلاط والامتزاج كما يظنه بعض أهل البدع، ولا تفيد المعية الاختلاط والامتزاج، وليست المدلولية. المعية معناها في الوطن الأرض المطلق المصاحبة، فلا منافة بينها وبين العلوم، كلاهما حق. فهو مع العرش، فهو سبحانه فوق العرش وفوق خلقه حقيقة، وهو مع عباده حقيقة. فهو فوق العرش وهو مع عباده يطلع عليهم ويحيط بهم وتنفذ قدرته ومشيئته فيهم، ولا يلزم ذلك الاختلاط بالمزاج. هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص، الذي عليه أهل الحق الصحابة والتابعين والأئمة، ونصوص العلو والفقية تزيد أفراده على 3000 دليل. أما أهل البدع فإنهم ضربوا النصوص بعضها ببعض، وأبطلوا نصوص الفوقية والعلو بنصوص بعية. وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، تعالى الله ما يقول علوا كبيرا، وليس فوق العرش ولا هو فوق خلقه، وتأول الفوقية بين فوقية القدر والشأن والعظمة وفوقية القهر والسلطان، وأنكروا فوقية الذات، وهذا من أبطل الباطل. والواجب العمل بالنصوص والجمع بينها وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض، لكن أهل البدع أبوا إلا أن يضربوا النصوص بعضها ببعض والعياذ بالله، فهم يشبهون من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام الطويل على هذا الشرح يكون درس قادم.
أحسن الله عليك.
نعم نعم، نصوص العلو والفوقية. نعم
أحسن الله عليك. هذه بعض الأسئلة. هذا السؤال وارد عبر الشبكة، ورقمه عفى الله عنك 2386 من الأخ وليد من مصر. يقول عفى الله عنك: أعرف موقعا للنصارى، أقصد من كانوا مسلمين ثم تنصروا، وحاولوا أن أدعوهم عن طريق شبكة الإنترنت، وأنا طويل بو علم، فأدعوهم إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه من الصواب، فهل أفعل هذا وإن كان سيأخذ من وقت القليل من وقت المذاكرة، أم أتركهم لمن هو أعلم مني يتحدث معهم؟ أرجو الإفادة.
نعم، الأولى أن تتركهم لمن هو أعلم منك، لأنه قد لا تستطيع إقناعهم وقد يؤثرون عليك فتتضرر، فالأولى أن تسند هذا إلى من هو أعلم منك، من عنده قدرة على الحوار، ومن عنده علم وإلمام بنصوص حتى يبين لهم. وأنت أيضا يخشى أن تتضرر أنت، قد يشبهون عليك ويلبسون عليك وتتضرر. نعم.
فضلك. هذا الأخ من أمريكا يسأل يقول: ما حكم إقامتي في بلد غير مسلم، وذلك للإضطرار ولفترة محدودة؟
إذا اضطر الإنسان لفترة محدودة فلا بأس، معنى الإضطرار أنه ما يستطيع يعني الخروج من هذا البلد، وأنه اضطر إليها أو أنه ألجأ إليها أو أخرج من بلده أو افتتن في بلده فخرج الضرورة فلا بأس، ولكن نصيك بتقوى الله عز وجل، ونصيك بالاتصال بمكتب الدعوة، والالتفاف حول أخوانك المسلمين الموجودين هناك، تكون في مكان واحد تتعاونون، يعين بعضكم بعضا وينشط بعضكم بعضا، ويأخذ بعضكم بأيدي بعض حتى لا تذل بكم القدم، وحتى لا ينفرد الإنسان للوساوس والشكوك والشبه التي ترد عليهم من الكفرة وغيرهم. نعم.
فالله أنت يقول: وما الحكم الشرعي في أكل ذبائح أهل الكتاب، علما بأنهم كما علمت تصعق الذبيحة بالكهرباء قبل الذبح؟
نعم، إذا كانت الذبيحة تصعق بالكهرباء فهي ميتة، حرام، لا يجوز، ولا أحد يقول بجوازها، لكن ذبائح الكتاب مباحة إذا جهلنا الحال ولم نعلم كيف ذبيحتهم فإنها حل لنا، أما إذا علمنا أنهم يذبحون بالصعق فهذا لا تحل، حتى المسلم إذا صعقها ما حلت أو خنقها، فأهل الكتاب لا يزيد على المسلم إذا صعقها ما حلت، وأهل الكتاب إذا صعقوها من باب أولى لا تحل. نعم نعم، إذا عرف هذا أنه غلب على الظن فلا تؤكل. نعم
أحسن الله عليك. يقول: تعرفون بأن كل شيء هنا يتم شراؤه أو بيعه بالأغلب عن طريق البنوك القائمة على الفوائد، فما حكم شراء بيت عن طريق البنك بالأقساط
إذا كان البنك نفسه هو مالك للبيت.
لا بأس، إذا كان البنك مالك البيت ثم شرط عن طريق الأقساط فلا حرج، وإن أمكن يعني أن تشتري عن طريق من غير طريق البنك فهو أولى.
فالله إن كذا الأخت نجلاء من قطر تقول: ما حكم تزويج السني من الشيعي من الشيعية أو العكس؟
الشيعة كما سبق طبقات، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. إذا كان الشيعة والشيعية رافضية تعتقد عقيدة الروافض، تعبد آل البيت، تكفر الصحابة، فلا يجوز الزواج من الرافضي سواء كان زوج أو زوجة. أما إذا كانت أو كان الشيعية والشيعة زيدي أو زيدية، لأننا تفضل علي على عثمان ولا تعبد آل البيت ولا يكثرون الصحابة، فهذه بدعة لا تخرج من الإسلام، فيكون مبتدع. والزواج من السني أو لم يزل من المبتدع. نعم.
أحسن الله عليك. هذه الأخت من مصر تسأل تقول: في بعض نسخ صحيح البخاري عند ذكر علي وفاطمة يتبعان بلفظ عليهما السلام.
نعم، هذا ما ينبغي التخصيص بعض الصحابة بهذا، بل ينبغي الفضل عنهم رضي الله عنهم. هذا الذي مشى عليه العلماء من الأنبياء يصلى عليهم، والصحابة يترضى عنهم، ومن بعدهم يترحم عليهم. لكن لو صلى وسلم على بعض الصحابة في بعض الأحيان ولم يكن هذا عادة فلا حرج. نعم.
مثلا كذا الأخ طارق من سوريا يقول: ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟
الاستماع إلى الأغاني التي تلهب النفوس وتقعدها والتي فيها طرب محرم. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ويقول تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. قال عليه الصلاة والسلام: ليكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والخمرة والحيرة والمعز. هذا من المعز. نعم.
فلان كذا الأخ عبد المالك من الجزائر يقول: نحن نستورد من خارج البلاد سلعا بكميات كبيرة، والمشكلة أن مصلحة الجمارك بالمطار أو الميناء يفرضون علينا أن ندفع ضريبة تقدر بنسبة 85%، فيقول أنهم محتارين لأنهم يريدون اجتناب أي معاملة غير شرعية، فماذا يصنعون؟
ما في شيء. إذا أخذ عليهم يعني من دون اختيارهم ما تعاملوا معاملة غير شرعية، هم أخذوا منهم بغير اختيارهم. نعم. لا إيه طيب، لكن كون يدفع رشوة يصير هذا معناها عمل يعني معاملة غير شرعية، خليها تبقى معاملة واحدة. نعم.
حصل أن كذا الأخ طارق من ليبيا يقول: أنا شاب محتاج لعمل، وقد عرض علي أحد الأصدقاء العمل في إحدى الشركات الكبرى، ولكن يجب أن أذهب إلى موظفة تعمل في الشركة وأخبرها أنني أريد الحصول على الوظيفة، فهل أذهب وأقابلها؟
لا، أذهب وأقابلها، عليك أن تقابل الرجل. نعم.
عفوا كذا الأخ أبو عبد الله من هذه البلاد يقول: هل مسألة إعانة الكفار كفر بالإجماع؟
لا، فيها تفصيل. نعم.
السؤال الأخير عفوا لك من الجزائر يقول: في بعض المساجد الصف الأول مقطوع، فهل تصح الصلاة فيه علما أنه يكون في هذا المسجد صلاة الجمعة بسبب الازدحام؟
ما أدري كيف مقطوع، إيش معنى الصف الأول مقطوع؟ المعنى أنه في المنفصل، إذا كان منفصل أو خارج المسجد فلا يصلى فيه، أما إذا كان داخل المسجد يكون مقطوع مثلا مفصول بعمود فلا يضر إذا احتاج إليه، ولا يضر الفصل اليسير. المسألة فيه تفصيل يحتاج إلى أن يبين كيف كيفية القطع الذي ذكره السائل ثم يكون الجواب.
أحسن
الله جميع القاعدة وصلى الله عليه وسلم.